بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. نواصل في محاولات الإصلاح التي جرت في العالم العربي والإسلامي من أجل استرداد المسلمين لعزهم وهيبتهم ومجدهم. ظهر رجل في تونس قصته غريبة وعجيبة، وهذا الرجل اسمه أو لقبه الذي اشتهر به خير الدين التونسي، خير الدين التونسي، هو من أهل القرن 13 الهجري 18 الميلاد، بيع عبدا، هو شركسي في الأصل، بيع عبدا في سوق إسطنبول واشتراه مندوب للباي، الباي هو لقب لكل من حكم تونس، وتنقلت به الأحوال، أخذه إلى الباي وعمره 17 عاما، والباي وجد فيه الفروسية والقوة كعادة الشركس والشجاعة والإقدام، فوضعه في الخيالة وترقى إلى أن صار مثل وزير الحربية، ثم تولى وزارة المالية، ثم تولى الصدارة أي رئاسة الوزراء في تونس، وحاول محاولات حثيثة للإصلاح. كانت فرنسا تهدد تونس آنذاك وبقوة قبل الاحتلال، وحاول الرجل، فساد مالي كبير من ناحية الباي، ديون كبيرة تورط فيها الباي لفرنسا، حاول يصنع شيئا ما استطاع، اعتزل الناس وجلس سبع سنوات اعتزل تماما، وألف كتابه المعروف أقوم المسالك في أحوال الممالك، وذكر فيه نظريته الإصلاحية وما ينبغي أن يكون. طلبه السلطان عبد الحميد رحمه الله من الباي، الباي تمنع، فرنسا ضغطت على الباي لتخرج هذا الرجل من تونس وليخلو لها الوضع في تونس، أرسله إلى الدولة العثمانية. السلطان عبد الحميد عرض عليه وزارة العدل فرفض، ثم عرض عليه الصدارة العظمى أي أن يكون رئيس وزراء للدولة العثمانية فوافق، بقي حوالي سنة أو أقل قليلا. نظرياته الإصلاحية نظريات جذرية، ما استطاع السلطان عبد الحميد أن يتقبلها، الدولة كانت ضعيفة جدا، فتقدم استقالته وبقي في تركيا، بقي في إسطنبول إلى أن مات فيها رحمه الله تعالى. يعني هذه مات في أول سنتين، يعني 1302، سنة 1302 من الهجرة، 1890 تقريبا هكذا للميلاد. هذه حركة خير الدين التونسي، فيها كلام طويل وتفصيل لا يسع الوقت أبدا. الحركة الثانية التي جرت من رجل اسمه رفاعة رافع الطهطاوي، هذا رجل أزهري صعيدي، أرسله محمد علي باشا مع البعثات التي أرسلها في القرن الماضي وعمره 25 سنة، أرسله ليكون إماما للطلاب، الدفعة كانت 25 طالبا، كل خمسة من الطلاب أرسل معهم إماما، ورفاعة كان أحد الأئمة الخمسة، لكن القائم على الابتعاث هنالك في فرنسا رجل فرنسي خبير ماكر، توسم في رفاعة أنه يستطيع أن يغير وأن يتقبل نظرات الفرنسيين في الإصلاح، عني به أكثر من أي طالب آخر، وعلمه الفرنسية واجتهد في تعليمه العلوم، حتى عاد رفاعة إلى مصر مثقلا ومحملا بما يعرف بالصدمة الحضارية. رفاعة كتابه اسمه كتاب مهم، مرجع لمن أراد أن يعرف الصدمة الحضارية التي جرت على الرجل هذا، ولأنه ذهب من مصر وكانت مصر مدمرة إثر المعارك مع نابليون وكليبر وكذا في الحملة الفرنسية على مصر، ذهب ووجد فرنسا قد قطعت أشواطا طويلة جدا في النهضة والثورة الصناعية الأولى وكذا، ففتن وعاد وكتب كتابه تخليص الإبريز من تاريخ باريس، الإبريز والذهب وتخليصه من الشوائب، أي كأنه يريد أن يقول إن كتابي هذا يوضح تاريخ باريس ويخلصها من الاختلاطات والأخطاء، وأقر في كتابه بأشياء عجيبة بفائدة الرقص والاختلاط، و تأثر انصدم حضاريا لما ذهب، وعاد، وكتب في بعض نظريات الإصلاح في تربية البنات تربية الأبناء و لكن ما كتب لحركته هذه يعني التطور التاريخي عقب وفاته، مثل ما جرى على خير الدين تونسي بالضبط. في تلك المرحلة ظهر رجل خطير غامض هو جمال الدين الأفغاني، اختلف فيه اختلافا بينا، فمن رافع له إلى السماء ومن خافض له إلى أسفل سافلين، قيل هو إيراني وقيل بل هو أفغاني، قيل هو سني قالوا لا هو شيعي، وقيل هو ماسوني، وقيل كان يتعاطى الإفيون، وقيل أشياء غريبة، وقيل لا بالعكس كان مجددا وكان عظيما وكان. وهذا السبب أني ما تحدثت عنه ولا عن طالبه أستاذ محمد عبده في عظماء ولا في أي حلقة، لأني إلى الآن ليس عندي رأي محدد فيهما، وهذا يعيبه علي يعني بعض الإخوة والأساتذة يقولون كيف وكان مصلحين وكان، قلت له أنا ما عندي رأي الآن. الرجل هذا جاء محملا بعلوم العجم، وهي مثل الأصول، المنطق، الفلسفة، ولما جاء إلى القاهرة بهر الناس، وكان يحضر مجلسه المسلمون واليهود والنصارى والعلمانيون والسيئون والمفسدون والمبطلون، كل الناس تحضر مجلسه من الخواص، وفتنوا به أيما افتتان، وكان أكثرهم افتتانا به والأستاذ الإمام محمد عبده. وذهب إلى الدولة العثمانية وحاول مع السلطان عبد الحميد يتبنى نظريات الإصلاح الذي أخرج بها. السلطان عبد الحميد كان مستشار صوفي مغرق في الصوفية اسمه أبو الهدى الصيادي، أبو الهدى الصيادي رفاعي ومستشار السلطان عبد الحميد، أشار عليه قال إن هذا الرجل في رأسه قلب الممالك، فانفه أخرجه، فأخرجه وحصلت له أحوال واستقر في فرنسا. تلميذه محمد عبده كان عرابيا في البداية مع ثورة عرابي، لما فشلت الثورة حكم محمد عبده ونفي إلى بيروت، خرج منها استطاع يخرج من بيروت إلى باريس والتقى بشيخه وأنشأ هنالك مجلة العروة الوثقى، كانت مجلة تعنى بالإصلاح والنظريات الإصلاحية كثيرا. عاد توفي جمال الدين أفغاني وعاد محمد عبده إلى القاهرة، غير نظرته الثورية، أصبح أكثر واقعية كما يقال، أعجب الإنجليز بتغيره الذي طرأ عليه، تبنوه ضد الخديو، خديو عباس كان هناك مشكلة بين الإنجليز وخديو عباس حلمي، على الأقل في طوره الأول هو ابن لتوفيق، خديو توفيق اللي دخل الإنجليز في زمانه إلى مصر، في طوره الأول كان يعني مضادا للإنجليز، واقفا مثل حجر عثرة أمام أعمالهم في مصر، كان شابا متحمسا وطنيا كما يقال، وكان مع مصطفى كامل رئيس الحزب الوطني القديم في مصر، رجل مصلح كبير اسمه مصطفى كامل، لكنه مات شابا ولم يكتب له طول العمر، ويعني حركته ما طالت. المهم فمحمد عبده كان في مع الإنجليز وفي صالون ملكة اسمها نازلي من أسرة محمد علي، والصالون هذا كان تطرح فيه قضايا الإصلاح مع الإنجليز مع كذا، والخديو عباس حلمي والوطنيون والأزهريون وكذا في كفة أخرى، والإنجليز مكنوا محمد عبده وعينوه مفتيا للديار المصرية، لم تطل به الحياة ومات قبل الستين، مات قبل الستين في عام 1905 للميلاد. و يعني كلام طويل حول محمد عبده جمال الدين أفغاني، ما يمكن العجالة هذه ما يمكن أن تفي به الآن الوقت هذا، لكن يعني كما قلت لكم هو وشيخه أنا في حيرة من أمرهما، رفع إلى السماء وخفض بهما الأسفل السافلين، قيل دخل الحركة الماسونية وثبت هذا، لكن دوفع عنهما بأنهما دخل الحركة الماسونية، كان يريدان الإصلاح بأي وجه، وظن أحسن الظن في الحركة الماسونية، فلما تبين لهما مقاصدها خرجا عنها وتركاها. هذا يعني أهم ما قيل في هذا الموضوع. وأستاذ محمد عبده عنده مسائل في العقلنة والعصرنة ظهرت في تفسيره بوضوح، عندما تحدث عن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال هذه ما كان هناك طير ولا حجارة، إنما هي جراثيم الجدري غزت الجيش وأهلكته. وهذا القول في منتهى الغرابة تلقفوا نصا، تلقف نصا من ابن كثير في البداية والنهاية أن الجدري عقب رحيل حملة أبرهة وهلاكها انتشر جدري في أرض العرب، فتلقف هذا النص وقال إن الذي أهلك أبرهة وجنده هو جدري، وأن هذه الطير هي ما يعرف اليوم يعني عند زمانه في زمانه بالجراثيم التي اكتشفت حديثا، وهذا هو الطير وهذا هو الذي أثر الحملة. طبعا هذا كلام فيه يعني خطأ كبير جدا وفيه عدم معرفة بالعلوم، لأن جدري ما يمكن يهلك فجأة هكذا، لابد من مرض من محضن طويل، ثم إنه ليس شرط أن يهلك، قد يعمي قد يميت وقد لا يميت. فالله سبحانه وتعالى قال أرسل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم، فتعقيب مباشرة. وهذا كلام طبعا خاطئ جدا جدا جدا، ما يقبل هذا كلام، لا يقبل. وله كلام في مثل هذه القضايا رد عليه فيه العلماء ردا واسعا لمن أراد أن يرجع. جاء بعده رجل شامي قلموني من جبال قلمون، خرج هاربا من السلطة العثمانية في بلاد الشام، وهو محمد رشيد رضا. الذي كان يحكم بلاد الشام آنذاك هو جمعية الاتحاد والترقي، لم تكن الدولة العثمانية. إنصافا للدولة العثمانية، لما عزلوا السلطان عبد الحميد تولت جمعية الاتحاد والترقي مقاليد الأمور في إسطنبول، وحكموا البلاد حكما بعيدا عن الإسلام. كان منهم مدحت باشا الذي لقب بأبي الدستور، وأنور باشا، والهالك مصطفى كمال أتاتورك، وجماعة من الأتراك الاتحاديين كانوا يدعمون بالاتحاديين نسبة جمعية الاتحاد والترقي، وظهر فيهم الإلحاد وظهر فيهم الفساد. وحكم الشام رجل يعني اسمه جمال باشا وهو من الاتحاديين، جمال باشا السفاح، لقب لكثرة ما قتل من خواص أهل الشام باتهامهم أنهم يتعاونون مع الفرنسيين ويراسلونهم لكي يأتوا إلى الشام. ويعني حصلت كراهية شديدة للحكم الاتحادي العثماني في بلاد الشام، وكان هناك تضييق كبير على الحريات. محمد رشيد رضا شاب متحمس متوثب، خرج من الشام وهرب إلى مصر ودخل الأزهر. طبعا رجل شرعي، أين ذهب؟ إلى الأزهر. وجد محمد عبده يدرس في دروس التفسير في الأزهر، فتن به أيما افتتان، وصار من خلص أو أخلص تلاميذه له، وكتب تفسيره. لما كان يتكلم الأستاذ محمد عبده ما كان في تسجيل ولا كان في شيء آنذاك، فكان هو يكتب ويبيض التفسير ويعرضه عليه، وأنشأ مجلة اسمها مجلة المنار كتب فيها التفسير للأستاذ محمد عبده. ثم هو بعد وفاة محمد عبده واصل مسيرة التفسير، فسر هو، ووصل عند قول الله تعالى في آخر سورة يوسف: ربي قد أتيتني من ملكي وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفي عند بعد عقب تفسيري لهذه الآية، وهذا من اللطائف. الأستاذ محمد رشيد رضا عقب وفاة الأستاذ محمد عبده وأقبل على الحديث النبوي، وأقبل على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكان له صلة بشريف حسين في مكة، ثم بالملك عبد العزيز بعد ذلك عندما دخل مكة، وطبع بأمر الملك عددا من كتب من الكتب هذه، كتب شيخ الإسلام وتلميذه، وكان له مجلة اسمها المنار انتشرت انتشارا كبيرا، وكان لها أثر ثقافي كبير من مراكش، يعني كان يقال المغرب الأقصى يقال له مراكش، هكذا يرمز له بأنه مراكش، أن كانت عاصمة لمدة طويلة جدا مراكش، من مراكش إلى جاكرتا، ومن تركيا إلى ترانسفال، ترانسفال يعني جوهانسبرغ جنوب إفريقيا وجزيرة العرب طبعا وكذا. كان انتشار المجلة انتشار كبير. الأستاذ رشيد رضا تابع شيخه على بعض الأفكار العقلية التي أتى بها شيخه، لكنه كان مستوى أفضل من الأستاذ الإمام، والتصاقه بالأحاديث النبوية أكثر، والتصاقه بهدي السلف أكثر، وأعجب به الملك عبد العزيز، وكان له اتصال مع رجل ثري من الوجهاء السلفيين في جدة اسمه محمد نصيف رحمه الله، توفي منذ زمن طويل. وطبع أيضا محمد نصيف كتبا كثيرة لمشايخ كبار، طبعها عند رشيد رضا في مطبعة المنار في القاهرة. إلى زمن رشيد رضا كانت الدعوة كما ترون الإصلاحية، عبارة عن صالونات يجتمع فيها خلص الناس، من المسلمين واليهود والنصارى، صفوة قصدي يعني، من المسلمين واليهود والنصارى يجتمعون، ومن أراد أن يأتي يأتي من أكابر القوم، الشعراء، الأدباء، العلماء، المشايخ، بعض القساوسة، بعض اليهود، من أراد يعني مفتوح المجلس، ويطرحون فيه الآراء، يطرحون فيه الآراء. وما أشبه عملهم هذا بعمل الشيخ طاهر الجزائري في دمشق، مثلهم يعني، كان له أيضا مجلس يضم علماء الشام ويضم محمد كرد علي وخير الدين الزركلي وسليم الجزائري ومجموعة من علماء الشام، جمعهم هذا المجلس، ويعني كانوا يتناقشون وكيفية الإصلاح وكذا. العالم في وادي وهم في وادي آخر، يعني على الأقل رشيد رضا كان له مجلة يطلع عليها الناس، لكن أولئك ما كان لهم شيء، كانوا يجلسون في المجالس ويتكلمون في نظريات الإصلاح مما لا يعرف عنه عوام المسلمين أي شيء أي شيء. وكان المسلمون في حال صعبة من الظلم والاضطهاد والجهل والأمية الفاشية والأمية الدينية والأمية الثقافية والفكرية والضعف الشديد بالالتزام بدين الإسلام، وبلاد الإسلام تقريبا كلها محتلة، وهؤلاء يجلسون كما قلت لكم في الصالونات والمجالس يفكرون في الإصلاح، وعداء شديد بين محمد عبده وفريقه وبين الأزهر وعلمائه، والعداء فوق ما تتصورون، ومشكلات كبيرة، والعوام عن كل ذلك بمعزل. حتى جاء شاب من الشباب الصغار السن تتلمذ عند رشيد رضا ورأس تحرير مجلته بعد وفاته مدة سنتين، وهو الأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله. هذا الأستاذ أنشأ جماعة الإخوان، وكان له مزايا، هذا الرجل كبيرة جدا، وكان له عمل كبير، ويكفيكم أن توفي عن 43 سنة فقط، وترك هذا الأثر الكبير. له أعمال كثيرة، من أهمها وهذا اللي يهمنا في مرحلة الإصلاح الآن، أنه استطاع بفضل الله عليه طبعا أن ينقل الدعوة من دعوة صالونات ودعوة مجالس ودعوة علوية مصطفوية نخبوية إلى دعوة شعبية عامة، بحيث اجتمع له 500,000 من المصريين في المؤتمر الخامس في القاهرة سنة 1361، عام 1361 سنة 1942. تنبه الإنجليز للدعوة، تنبه الإنجليز، واجتمعوا هم والأمريكان والفرنسيون في السفارة البريطانية في القاهرة، وأصدروا أمرا إلى فاروق سريع بوجوب التخلص من البنا، وفعلا الفاروق خطط، وقتل البنا في يوم عيد ميلاد فاروق في 12 فبراير 1949، وقدم رأسه هدية في عيد ميلاد فاروق. وهذا الرجل استطاع كما قلت لكم أن يعمم الدعوة، بحيث أصبح الحداد والسباك والكهربائي والنجار يخرج إلى المساجد يخطب خطب الجمعة لأول مرة منذ قرون يحصل هذا، والناس تنظر وتتعجب، من هذا؟ أليس هو سباك حارتنا؟ أليس هو كهربائي حارتنا؟ أليس هو هذا الرجل العامل كيف استطاع أن يخطب الجمعة؟ وماذا الكلام الذي يقوله؟ ما يعرفون إلى خطب ابن نباتة وخطب فلان وعلان، وتقرأ بطريقة يعني إنشادية هكذا، يدعى فيها للسلاطين، وهذا هي خطبة الجمعة. فأن يأتيهم شخص يتكلم ويقول أن مصر يجب أن تتحلل من الاحتلال الإنجليزي، وكيف نرجع إلى الله، وكيف كذا، هذا كلام غير معلوم وغير معروف منذ قرون طويلة. فاستطاع أن يحول الدعوة من دعوة علوية إلى دعوة شعبية عارمة، وتبعوا في ذلك ملايين الناس في العالم العربي والإسلامي وفي مصر. هذه الدعوة طبعا قضي عليها سريعا، قضى عليها فاروق، وجاء العبد الخاسر ونكل بها أكثر، وأصبح العالم العربي عاد إلى ظلام دامس. وطبعا عندي تصور مكتوب وطويل ما يسعه الوقت هنا، كيف كنا في ذلك الوقت، والذي يطلع على هذا التصور الذي نقلته من أفواه المشايخ الثقات ومن كتب المشايخ الثقات وممن نقل عنهم المشايخ الثقات، فيعني تصور طويل، وحضرت فيه مرارا حوالي ساعتين من الكلام الطويل الذي يوضح كيف كانت الأمة الإسلامية ممثلة في بعض الدول العربية، حوالي 5 دول عربية درست حالتها، كيف كانت في القرن الماضي قبل الصحوة، كيف صارت بعد الصحوة. الأمر ربما كثير من هنا شباب ما أدركوا مرحلة ما قبل الصحوة، أستطيع أن أقول لكم أننا كنا فعلا في ظلام دامس وتام، وإن أعجب من شيء أعجب من أستاذ سيد رحمه الله كيف كتب كتابه المستقبل لهذا الدين في زمن لم يكن فيه أي شمعة في آخر النفق كما يقال، ولا كان في نفق أصلا، كان كل ظلام في ظلام، وكان الإسلام وأهله في زاوية قصية لا قيمة لهم، وكانت الراية العليا للماركسيين والشيوعيين والبعثيين والقوميين والعروبيين والناصريين إلا الإسلام وأهله، إلا الإسلام وأهله ما كان لهم أي نصيب في ذلك الوقت. والذي يعني الآن يريد أن يمتلئ أملا وثقة بنصر الله تعالى ينظر لحال الأمة اليوم كيف كانت قبل الصحوة، يعني كانت في أحوال عجيبة جدا. كنت تسير في شوارع القاهرة والإسكندرية وبغداد والدار البيضاء وتونس والرباط فلا تجد فتاة واحدة محجبة، فلا تجد فتاة واحدة محجبة، وما كان هناك شيء اسمه اقتصاد إسلامي ولا إعلام إسلامي ولا والصلوات قليلة، يعني ومن يأتي المسجد كبار السن فقط، ومن النادر جدا أن يدخل شاب إلى مسجد في طول العالم العربي وعرضه، نادر جدا جدا، ويعني وقليل من يصوم ونادر من يحج، نادر من يحج، إنما يحج ضعفة القوم، إنما يحج ضعفة القوم وفقراؤهم وعلماءهم ومشايخهم، ما يحج أحد من المثقفين والكبراء، وما نادر هذا الحج، نادر جدا. وأوضاع العالم الإسلامي كانت في غاية السوء، والعالم العربي كله والإسلامي كله محتل، كله لم يسلم من الاحتلال إلا أجزاء من جزيرة العرب فقط، وإلا كل العالم العربي الإسلامي تحت الاحتلال، ما في ذلك ريب ولا شك، والأوضاع سوداء. واستمر الوضع كذلك. أيضا فاتني أن أقول نشأت جمعيات مهمة مثل الجمعية الشرعية في مصر، أنشأها محمود خطاب السبكي، كان عالما أزهريا شافعيا، وأنشأ هذه الجمعية جمعية شرعية، ولها إلى اليوم أعمال جيدة جدا، تشرف على 3000 مسجد وعلى عشرات الآلاف من الأيتام، ولها مبرات خيرية كبيرة جدا، ولها ميزانية ضخمة. لما حصل الانقلاب المصري الأخير ظلم الطغاة، صادروا جمعية شرعية وميزانيتها وجمدوا أعمالها ويعني وفعلوا بها الأفاعيل كما فعلوا بمصر كلها. وأيضا أنصار السنة المحمدية جماعة في مصر مهمة وكان لها أثر جيد في بعض الأوقات، خاصة في زمن ما قبل الصحوة، الآن خف التأثير وخفت كثيرا. أنصار السنة في مصر، أنصار السنة في السودان، وكان لهم أثر جيد خاصة في زمن ما قبل الصحوة، كلام علماء وكبراء، محمد حامد الفقي، دكتور محمد جميل غازي، مجموعة من المشايخ الذين كان لهم أثر جيد في الساحة. وكل من ذكرتهم وكل ما ذكرتهم من الجمعيات وجماعات لها وعليها، لها وعليها. في الوقت كما ترون نحن نجري جريا ما يسع لتبيان كل شيء. وأنصحكم بالرجوع لكتاب مهم ألف رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، ذكرته من قبل هنا يمكن، لمحسن علي جابر، يمني أصيب في حادث السيارة وتوفي، نسأل الله أن يتقبله شهيدا. رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان الطريق إلى جماعة المسلمين، رسالة جيدة ومنصفة، ذكر فيها كل من ذكرتهم، هؤلاء الإخوان وأنصار السنة والجمعية الشرعية وكله ذكرهم بالتفصيل، وبين رأيه فيهم وذكر مزاياهم وذكر نقائصهم على الوجه التام في رسالة علمية جيدة موجودة في الإنترنت، لمن يعني ما استطاع أن يعثر عليها مكتوبة يعني كتابا، موجودة في الإنترنت لمن أراد أن يرجع. جاءت الصحوة تتهادى ضعيفة في البدايات، وكان سببها يعني فضل الله أولا وآخرا، ثم حرب النكبة سنة 1387 يوم هزمت الناصرية والبعثية هزيمة منكرة جدا، وضاعت سائر فلسطين وبيت المقدس وسيناء وهي 4 أضعاف مساحة فلسطين ووادي الأردن والجولان، وفي سياق خياني واضح جدا وكبير جدا، وهزمنا هزيمة مذلة، وانكشفت كل الدول العربية أمام إخوان القردة، ولو شاءوا وتوغلوا لأخذوا مصر والشام بسهولة جدا 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 آنذاك، لكن الله أوقفهم جل جلاله بحكمة يريدها وأمر قدره. ويعني ثم دخلنا حرب رمضان بعد أن تحسننا كثيرا، وفي حرب رمضان ظهر التوثب الكبير للجنود نحو الشهادة والتكبير، وما كان اليهود عهد بالتكبير أبدا من المسلمين، كان التكبير محرما تماما في جبهات. ودخلنا المعركة وانتصرنا، وظهر كرامات عجيبة في المعركة، الوقت ما يسمح بذكرها وتفصيلها، كرامات مهمة ونشرتها الصحف المصرية رغما عنها، لأن الناس تواترت عندهم، ونقلتها بموثقة ممن حضرها، ليس هناك واسطة، ممن حضرها عندي كلها موثقة منقولة، وتناقلها الناس، فقالوا هزمنا في 87 أي 67 بسبب أن كنا ناصرين وبعثيين وقوميين وعروبيين، أما في 93 في رمضان أي أكتوبر 73 انتصرنا لأننا كنا مسلمين وكنا نكبر وكنا نريد الشهادة. إذن دخل كفر الناس بالطاغوت وأقبلوا على دين الله زرافات وحدانا فيما يعرف بالصحوة الإسلامية التي انتشرت من مصر في عام 93 هجرية، وصلت إلى الجزيرة العربية في سنة 96 تقريبا للهجرة، وبرزت وصلت إلى العراق في 95 للهجرة، 75 يعني المغرب في 95 أيضا للهجرة، 75 للميلاد. وقصة الصحوة تطول ولا حديث يلذ، لكن كما ترون الوقت لا يسمح بتفصيلها. عقب الصحوة، صحوة جرت من 40 سنة، الصحوة تعاظمت 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 إلى أن وصلت إلى حدها الأقصى في على ما جرى في الربيع العربي. الربيع العربي هو ابن شرعي للصحوة المباركة التي جرت قبل 40 سنة، والصحوة المباركة هي بنت شرعية لحركات اليقظة والنهضة التي ظهرت ذكرتها لكم، وحركات اليقظة والنهضة هي أيضا بنات شرعيات لحركات الإصلاح. يعني هذا تقريبا تقريبا هذه يعني لمحة عما جرى آنذاك. طيب الدعوة كيف كانت؟ كيف كانوا يعملون؟ كيف كانوا يجتهدون؟ كلهم كان يدعو، جماعات السلفية تدعو، الإخوان يدعون، التبليغ يدعون، حزب التحرير كان يدعو أيضا، كلهم بطريقتي ومنهجي، وترجعون إلى الكتاب تعرفون طريقة كل جماعة وكل فريق. لكن الدعوة عموما بعدما يعني بطش بها النظام الناصري البغيض الخبيث الفاجر ضعفت كثيرا إلى أن ظهرت الصحوة من جديد، فبرزت الدعوة في ثوب قشيب آخر، برزت في حال ذكرتها لكم أو ذكرت بعضها لكم في قسم العقيدة لما ذكرت الخوارج الجدد، وذكرت يعني ما جرى على جماعة التكفير والهجرة ويعني جماعات هذه. كان هنالك مناهج مضطربة في زمن الصحوة، وكانت المصطلحات كثير منها لم يثبت بعد، وما ظهرت منجزات كثيرة بعد، ظهرت تدريجا في نضج الصحوة في مراحلها عبر 40 سنة، ظهر ما يعرف بالإعلام الإسلامي، ظهر ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي، ظهرت مؤسسات كبيرة جدا اجتماعية، وما يعرف مؤسسات المجتمع المدني، كل ذلك ظهر عقب الصحوة الإسلامية، عقب الصحوة الإسلامية. والله جل جلاله هو الذي قدر الصحوة، وهو الذي أدار مراحلها، ما هو نحن، ترى لا نظن أننا نحن، لا 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 أبدا، الله جل جلاله هو الذي صنع ذلك وتولى ذلك بنفسه الشريفة المنيفة، خطوات عجيبة. وأنا أذكر لكم مثالا واحدا لتعرفوا هذا الكلام، يعني صدق هذا الكلام. ما كان هناك شيء اسمه الاقتصاد الإسلامي حتى أتى الله سبحانه وتعالى برجل في أحوال عجيبة غريبة، كان الله يريد أن يقول لنا إذا أنتم لم تقيموا شريعتي في الأرض سآتي بقوم آخرين وسأهديهم إلى الإسلام، سأجعلهم هم الذين يفعلون ذلك، كما قال الله تعالى في كتابه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهذه آية في غاية الصعوبة، لا يكونوا أمثالكم في الضعف والتراخي والإخلاد إلى الأرض والرضا بالدون والرضا بالقليل والرضا بالذل والهوان. كان رجل اسمه عبد إبراهيم، نصراني مصري قبطي، عبد إبراهيم كان في قرية من قرى مصر، و يعني توطدت علاقته بإمام المسجد إمام القرية، والإمام يجلس معه ويدعوه، وطريقة المصريين في اللطف وتلطف مع الآخرين وكذا. هنا أسلم عبد إبراهيم، أسلم، وكثير من قبط مصر يسلمون سرا، لأن إذا أعلن إسلامه الأقباط يأخذون منه كل شيء، يأخذون زوجه ويأخذون أولاده ويأخذون وظيفته سيارته بيته، يجلس تحت الصفر فيسلم سرا بدون يدري أحد، ويكون هذا أسلم له في ظنه يعني. المهم هذا عبد أسلم وأعلن إسلامه، طيب أخذ منه كل شيء كما قلت لكم، زوجه أخذ منه يعني كل ما يملك، أراد أن يتزوج، من يزوجه هذا في القرية؟ ما حد يزوجه طبعا، ولو سابع جد نصراني ما حد يزوجه. فالإمام قال تعالى أن زوجك ابنتي، وفعلا عقد له على ابنته ورزقه الله بولد، هذا الولد سماه عيسى. هنا أهل القرية قالوا إن الرجل ارتد، ارتد، لأن قالوا ليش؟ قال أنه حن إلى النصرانية، سمى ولده عيسى، وانتشر الخبر في القرية، تعرفوا مجتمع القرية كيف انتشر انتشار النار في الهشيم. فهنا الإمام جاء إليه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هات الولد، لأن الولد يتبع خير الدينين كما هو معلوم في الفقه، هات الولد وهات البنت، وأنا أكرمتك وزوجتك، لكن يعني هذا الذي جرى وقدر الله. قال ليش يا عم؟ قال الآن أنت ما جاءك ولد سميته عيسى؟ قال نعم. قال إذن حننت للنصرانية؟ قال لا، نحن لما كنت نصرانيا كنت أقول أن الله هو عيسى بن مريم، لأنه المصريين يقولون بالطبيعة الواحدة، القبط أي عاقبة طبيعة الواحدة، أي أن الله هو المسيح بن مريم، تعالى الله عما يقولون، ما عندهم الكثلكة هذه، ما عندهم التثليث، ما عندهم يعني، يقولون بالطبيعة الواحدة، ما عندهم لاسوت وناهوت، ولاهوت أقصد وناسوت ما عندهم، ولا تثليث ولا، مباشرة يقول الله هو المسيح وخلاص. والله رد على الفرقتين، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني أقباط مصر والحبشة وروسيا وصربيا، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني الكثالكة الملكانيون يدعون في التاريخ النصراني. قال لا، نحن كنا نقول إن الله هو المسيح ابن مريم، الآن أنا سميت ولدي عيسى وأنا اسمي عبده، فإذا نودي ولدي نودي فيقال له عيسى عبده، عيسى عبده، وكنا نقول عيسى هو الله، فسير عيسى عبده يعني عبد الله. فلما عرفوا ذلك أقيمت الأفراح والليالي الملاح في القرية، ورجع الرجل يعني إلى ما كان عليه من تمكين عند أهل القرية، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ينشأ عيسى عبده هذا في مصر، ويتعلم في كلية الاقتصاد، ويقذف الله تعالى في قلبه، هنا الشاهد سبحان الله، قصة طويلة ورائعة، يقذف الله تعالى في قلبه حب الاقتصاد الإسلامي، ويفكر طويلا كيف ينشئ الاقتصاد الإسلامي. والصحافة الناصرية الخبيثة في مصر تضحك عليه، وكان يكتب مقالات في الجرائد يقول كيف لاقتصاد أن يقوم بدون ربا؟ مستحيل، والعالم كله يتعامل بالربا، هذا رجل مجنون، هذا رجل كذا، وتستهزئ به وكذا. لكن عظماء الرجال وأبطال الرجال لا يستسلمون. قام هذا الرجل وانتقل إلى جامعة الملك عبد العزيز في جدة سنة 1392، يعني 1972، ونادى هنالك بالاقتصاد الإسلامي وكذا. ذهب إلى الكويت وأراد من أغنياء أن ينشئوا أول مصرف إسلامي. الكويت ناصرية أكثر من مصر، كانت هناك دولتان ناصريتان أكثر من مصر، الكويت ولبنان. فطبعا رفضوه وردوا رأيه، وتأثير الناصر الطاغي كان مازال موجودا في الكويت آنذاك. رجع الرجل إلى جدة، سمع بمحاولاته تاجر في دبي اسمه سعيد لوتاه. سعيد لوتاه قابلته أنا في دبي، أنا إلى الآن حي، إلى الآن سبحان الله من كم سنة هذا. فنادى عيسى عبده وقال له إيش قصتك، ويعني قص عليه الخبر وأعطاه النظرية والمشروع. شرح الله صدر عيسى هذا سعيد لوتاه، وأنشأ أول مصرف إسلامي في الأرض باسم مصرف دبي الإسلامي عام 1395 1975 الميلاد. فتصوروا إلى ذلك العام لم يكن هناك مصرف إسلامي في الأرض يريح التجار ويعملون معاملات من خلاله. والاقتصاد الإسلامي الآن وصل إلى الدرجة المعلومة. كذلك الإعلام، الإعلام الذي كان في وادي والمسلمون في واد آخر، وكان الإعلام ضعيفا جدا جدا. أذكر لكم طرفة تنشطون بها يعني، وهي حقيقة طبعا، في عام 1407-8 ظهرت الانتفاضة الجهادية الأولى في فلسطين، وظهرت العمليات الرائعة وتكوين حماس، ونشأ يعني مد كبير جدا صحوي تجاه ما جرى في فلسطين، وبعد عقب ضياع طويل من فلسطين في فلسطين وأهل فلسطين، واتجاههم للبعث والناصرية واليسار والماركسية والعروبة. فأنشأ الله حماسا لتعيد أهل فلسطين إلى الجادة وإلى الطريق المستقيم من جديد. المهم هو فأنا درست في الجنوب في جامعة الإمام كلية الشريعة، فضمني مجلس مع بعض الشباب وكنا نتحدث عن قضية فلسطين والأخبار فلسطين وكذا، أظن 1408 يعني سنة 88. فقلت لهم يعني مثال، قلت لهم انظروا ماذا يجري اليوم من نقل الأخبار والإعلام، ما شاء الله ينقل ما يجري في قبل القنوات وقبل الإنترنت وقبل هذا كله ما يجري في فلسطين. وضربت لهم مثالا، قلت لهم إن جدي قد قال لي مرة، كنا في زمن حكم الأشراف في الدولة العثمانية، يأتينا القطار العثماني الذي أنشأه السلطان عبد الحميد بمعونة المسلمين في العالم كله من الهند والملايو والجزيرة العربية ومصر والشام والعراق، كل المسلمين اشتركوا في القطار هذا، وكان عملا فريدا جدا، اختصر المسافة من 3 أشهر إلى 4 أيام من اسطنبول إلى المدينة، من 3 أشهر إلى 4 أيام. انظروا يعني الفرق الهائل. وقال نذهب إلى الاستاسيون، هكذا يسمي أهل المدينة رصيف المحطة طبعا للتسمية العثمانية، الاستاسيون يقولون، ونذهب إلى الاستاسيون ويأتينا حامل البريد العثماني بالقطار ليقرأ لنا أخبار الدنيا باللغة العثمانية التي كان يجيدها كل أهل المدينة طبعا آنذاك. فنسمع أخبار الدنيا، نذهب بعد 8 أيام يعود القطار أو 10 أيام 9 أيام ما أذكر بالضبط، ليتلو علينا أيضا أخبار الدنيا تستجدت وهكذا، ما نعرف غير هذا، حتى إذا جاء الموسم وجاء الحجاج اختلطنا بهم وسمعنا أخبار بلادهم. هذه يعني هذا وسيلة الإعلام آنذاك. فكان هناك رجل في المجلس يعني شيخا كبيرا هرما بلغ من الكبر عتيا، يجلس في زاوية الغرفة وقال لي احمد ربك يا ولدي. قلت لماذا يا عم؟ قال لي أنا كنت في قريتي في الباحة، سمى لي قرية هكذا في منطقة الباحة، الحرب العالمية الأولى قامت وانتهت، ها؟ والحرب العالمية الثانية قامت وانتهت، وما درينا بالحربين، ما درينا بالحربين. تصوروا حرب امتدت من سنة 14 إلى 44، 30 سنة بين الحربين، وما عرفوا بها لأنهم كانوا معزولين في الجبال. فهؤلاء أن لهم أن يعرفوا قضية فلسطين وأحوال المسلمين، إذا حرب يعني عالمية ضخمة ملأت الدنيا ما عرفوا بها، فكيف لهم أن يعرفوا إذن بقضية فلسطين وقضية الشام وميسلون والاحتلال الإنجليزي لفلسطين واحتلال من العراق واحتلال من الشام والفرنسيين، يعني مستحيل. فكان العالم الإسلامي يعيش في يعني انقطاع عجيب، حتى ظهر الإعلام العجيب والإعلام الإسلامي. أذكر أن برنامج الشيخ علي الطنطاوي كان يأتي ربع ساعة فقط كل يوم جمعة، ربع ساعة، وكنا نتمنى أن يتكرر البرنامج، ممنوع. وكان أي برنامج أي شيخ يخرج في التلفزيون السعودي كان لابد موافقة المقام السامي ويعني الملك، وقصة طويلة، وربع ساعة في الأسبوع فقط. وما كنا نحلم أن يكون ساعة في الأسبوع مثلا، يعني هذا كان يعني شيئا يعني فوق تخيلاتنا وأحلامنا. فإذا الله سبحانه وتعالى يأتي بي مش ساعة في الأسبوع ولا ساعة في اليوم، قنوات عديدة جدا إسلامية تبث 24 ساعة، وهذا كان يعني وأشد متفائلين تفاؤلا لا يحلم بعشر معشاره، وعشر معشار يعني 1% ما يحلم به طبعا. ونحن عشنا في زمان ما كان في أي شيء، كان شريط أبي مازن النشيد هذا كان يهرب مثل الأفيون، مثل الأفيون كأنه أفيون يعني كذا، لا إله إلا الله، الدنيا اختلفت كيف. فالأوضاع الآن نحن نعيش في وضع جنبات الدنيا كلها تنادي أن المستقبل لهذا الدين وأن الإسلام قادم، وأن القرن 15 هذا أو القرن 21 يعني هو قرن الإسلام، وأن النصرة فيه للإسلام وأهله، كل الدنيا تنادي بهذا، حتى علماء الغرب ومفكروه يقولون هذا، بينما كان ذلك الوقت ما كان هناك ولا شيء يبشر بشيء قادم إطلاقا إطلاقا إطلاقا. رغم أن تقولون هذا الرجل مبالغ، رجل أسود النظرات، هذا الرجل كذا، لكن لو ذكرت لكم الذي عندي لا آمنتم وصدقتم وسلمتم. وعندما أقول يعني ما بين الأمس واليوم، ليس بين الأمس واليوم أفعل تفضيل، لا تستطيع أن تقول إن الأمس أفضل من اليوم، ليس بينهما أفعل تفضيل، يعني لا يجوز أن يقال هذا، بل إن الأمس كان أعوذ بالله واليوم كان هو بفضل الله تعالى فيه الإشراق وفيه الجمال والجلال الذي نشاهده اليوم من عودة المسلمين لدينهم، وتبني شباب كثيرون جدا أو شباب كثيرين جدا في العالم الإسلامي يقدرون بعشرات الملايين لهذا الدين ونصرتهم لهذا الدين ودفاعهم عن هذا الدين وحميتهم لهذا الدين، هذا ما كان معلوما من قبل. أذكر أن شيخي الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد قال لي، درست على أحد المشايخ في الأزهر، سماه لي أنا نسيت، يمكن كتبته عندي، درست الفقه في الأزهر وكنت أقرأ عليه الفقه متون الفقه، قال فإذا جئنا إلى باب الجهاد قال اقفز يا ابني، اقفز يا ابني، اقفز الباب كله يعني. قلت له يا شيخ أنا أريد أن أقرأ الباب حتى أعرف. قال يا ابني اقفز، فإن الجهاد قد انتهى منذ زمان طويل، منذ زمان طويل، ما عاد في داعي نقرأ كتاب الجهاد، الجهاد انتهى منذ زمان طويل يا ابني اقفز. قال كنا نقفز باب الجهاد وباب كما نقفز باب الرق والأبواب هذه التي انتهت، وما كان أحد في العالم الإسلامي يظن يوما من الدهر أن الجهاد سيعود. هذا كان يعني رجل يعني حالم، رجل يعني أبله، رجل لا يعيش في هذه الدنيا، أي جهاد انقطع الجهاد منذ قرون وليس هناك أمل في عودته، حتى أتى الله تعالى بالجهاد الأفغاني ثم الجهاد الفلسطيني ثم الجهاد في الشام والجهاد في العراق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في وقت ما كنا نظن أن يكون هذا ولا عشره ولا عشر معشاره. فالأمور أفضل بكثير وأحسن بكثير. المطلوب منا اليوم أن نستمسك بحبل الله المتين، المطلوب منا أن نعود إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المطلوب منا أن نبذل ونضحي. أكبر عيب في الصحوة تعرفون ما هو؟ لأن الصحوة الآن ما آتت أكلها ليس أمريكا ومؤامراتها ولا اليهود ومؤامراتهم ولا أي شيء آخر، أكبر عيب للصحوة هو أهلها، هو أهلها في تفرقهم، في اختلافهم، في ضعفهم، في إخلادهم إلى الأرض، في رضاهم بالقليل، في عدم وجود عينات كثيرة من أصحاب الهمم العلية التي تقدم وتبذل وتضحي وتعطي لدين الله سبحانه وتعالى، موجود لكن العدد الأقل بالنسبة إلى أهل الصحوة وأهل الإسلام اليوم. لو شئت أن أذكر مصادر يعني في هذا الباب، مصادر قليلة جدا لكن أهمها المذكرات التي كتبها دعاة الإسلام التي يشرحون فيها كيف كانت الأوضاع، كيف كانت الأوضاع من قبل، ويعني ليس فقط في مصر ولا الشام ولا العراق ولا المغرب فقط، بل حتى في الجزيرة العربية، عندي أخبار في الجزيرة العربية في غاية الغرابة كيف كان الوضع الإسلامي فيها قبل الصحوة، غريبة جدا وعجيبة جدا، ربما يعني كأن بعض الناس يستبعدها لولا أني نقلتها من ثقات من أفواههم مباشرة وقعت لهم أو وقعت على من يعرفون، وأخبار عجيبة وغريبة. الشيء المؤكد الذي هو يقيني أن قادمون على خير وإلى خير، وأن هذا بشريات كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن المسلمين قادمون إن شاء الله عما قريب، ويعني على ذلك يعني نصوص من كتابي والسنة ومن أيضا من السنن التي نراها في عالمنا اليوم كلها تبشر بعودة الإسلام من جديد. يعني إيش أستطيع أن أقول، أي مذكرات فيها بيان شبه وافي وشبه شامل لما كان يجري آنذاك وللبعد البعيد للناس عن الإسلام. هذه حال الدول العربية، لو جئنا إلى الدول أخرى وجدناها ليست أسعد حالا من الدول العربية. الهالك أتاتورك فرض الكفر والإلحاد في تركيا بقوة الحديد والنار، ودرس الإلحاد في المدارس والجامعات، درسوا الإلحاد في المدارس والجامعات، منع الحج، منع دخول المسلمين إلى تركيا في البدايات العرب بالذات، ومنع خروج الأتراك إلى الحج، ونكل بهم، غير اللغة، حروف اللغة يعني، منع الأذان بالعربية حوله إلى أذان بالتركية، تجدونه افتح اليوتيوب اكتب الأذان بالتركية تسمع أذانا عجيبا جدا بالتركية، منع الحجاب للنساء، عطل كثيرا من الجوامع الكبار وجعل إسطبلات للخيول وجعل مستودعات للجيش، وما فتحت إلا بعد ذلك بمدة أيام مندريس، ومن الفاتح، فاتح كان مستودع للجيش مغلقا عقودا أغلقه ذلك الرجل الفاجر، حول كنيسة آيا صوفيا إلى متحف، حولها محمد الفاتح إلى مسجد، حول المسجد هذا إلى متحف نكاية بإسلامه وأهله ونصرة لعباد الصليب. والرجل نسأل الله العافية، حتى جاء رجل اسمه عدنان مندريس، بعد أتاترك الهالك جاء خليفته الذي هو أسوأ منه اسمه عصمت إنونو، حكم من 1938 سنة هلاك ذلك الرجل إلى 1370 يعني هجري. جاء رجل اسمه عدنان مندريس ليرأس تركيا ويغير تاريخها إلى تاريخ آخر تماما. وكان يعني هذا الرجل حقيقة إلى الآن غير مكتشف بشكل جيد. هذا أعاد الأذان بالعربية، ويحكي لي شيخ أمين سراج وكنا في الفاتح قال لما سمع الناس في إسطنبول وأنقرة الأذان بالعربية سجدوا في الشوارع والأسواق يبكون، سجدوا في الشوارع والأسواق يبكون لسماعهم الأذان بالعربية بعد أكثر من 20 سنة والأذان يرفع بالتركية. ها؟ يعني وأعاد مدارس الأئمة والخطباء فتحها من جديد، ومكن للإسلام تمكينا كبيرا لمدة 10 سنوات، ثم أخذ في انقلاب عسكري وأعدم. أعدم هو ومجموعة من معه، وكان سبب التهمة أنه يريد أن ينقض مبادئ أتاتورك في تركيا وأعدم طبعا. وقصته جميلة في أيضا ليبيا والجزائر، وخرجت مذكرات مهمة لرجل اسمه حليم كان رئيس وزراء الدولة السنوسية في ليبيا، يذكر مجيء عدنان مندريس إلى ليبيا وكيف وافق أن يمد الجزائريين بالسلاح، مذكرات رائعة جدا تظهر هذا الرجل يعني ما هو، من هو عدنان مندريس، يعني حقيقة مهم جدا جدا هذا الرجل ودراسة تاريخه. ليت أحد الشباب يقوم يؤلف رسالة ماجستير أو دكتوراه في عدنان مندريس ويجمع أخباره ليظهر التحول التركي الرائع الذي جرى على يده رحمه الله تعالى وغفر له وتجاوز عنه. يعني الهند حركات الإصلاح فيها كانت مستمرة، والهند الكبرى لأنه ما كان فيه لا باكستان لا بنغلاديش، لا هند كبرى بس وخلاص. باكستان وبنغلاديش ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، تقسيم سياسي جديد هذا. إنما باكستان دولة أنشئت على الإسلام وللإسلام، وكان الغرض أساسي منها يعني أن يستقل مسلمو الهند في دولة خاصة بهم، لكن وضعت أمامها العراقيل الكثيرة، يعني كلام الآن يطول. فالهند الكبرى حركات إصلاح فيها كبيرة منذ القرن 11، وكان فيها علماء كبار، شاهولي الله الدهلوي، شو اسمه هذا الإمام أحمد السرهندي، آل الندوي عبد الحي وابنه الأستاذ أو الحسن الندوي، ومجموعة من ندوة العلماء، الدار الحديث في الهند دايوبند، علماء الحديث المستقلون في الهند. يعني الهند كان فيها حركة كبرى تواجه ما نشأ هنالك من البهائية والبابية والقديانية و من دعوات مشبوهة على يد الإنجليز في الهند. وقلت لكم الدولة التيمورية ربما دولة نشأت في القرن 10 الهجري وانتهت في القرن 13 الهجري، السادس عشر الميلادي إلى 19 الميلادي، دولة قوية مرهوبة الجانب. كان أعظم سلاطينها سلطان كبير اسمه أورانج زيب عالم غير، حكم الهند 50 سنة وكان من أكابر سلاطين المسلمين. الملايو كان يرزح تحت الاحتلال الهولندي، وما كان أخباره إلى الآن غير واضحة، أخباره إلى الآن في جهاده وبطولات أهله غير واضحة للأسف إلى الآن، حتى نعلم مدى التقصير الذي عندنا. الإفريقيا قلت لكم حركة عثمان بن فودي، المغرب العربي الكبير، المغرب الأقصى كان تحت حكم العلويين مئات السنين واستطاع أن يحافظ على استقلاله في تلك السنوات الطويلة، ولم يندرج يوما تحت الحكم العثماني. أكثر أحسن أحوالي أنه مرة في زمن أحد ملوك المغرب دعا للسلطان العثماني فقط على المنبر فقط، لكن ما حدث أن المغرب اندرج أبدا تحت حكم العثمانيين. أما الذي اندرج تحت حكم العثمانيين الجزائر وليبيا وتونس في دول المغرب العربي الكبير. هذه يعني لمحة سريعة، ربما فاتني طبعا فاتني أشياء كثيرة، لكن إذا بالأسئلة ربما يعني بالسؤال يتضح المقال. تفضل. الحركة النورسية، الحركة النورسية، النور وليس النورسية، النورسية بالنسبة لبديع زمان النورسي. بديع زمان النورسي شاب تركي عثماني نشأة علمية، درس العلوم الشرعية وأبدع فيها وحفظه، كان حفظا من كبار الحفاظ في هذا العصر، حتطلق عليه بديع الزمان، لقب بديع الزمان لتميزه في العلوم الشرعية ولعظم حفظه. هذا الرجل ابتلي بمصطفى كمال وحكمه الأسود، ونفاه الكماليون إلى بلدة اسمها وان في شرق تركيا، بلدة من بلاد الأكراد، وهو كان كرديا أصلا، ونفوه إلى هذه البلدة ومكث فيها سنوات طويلات جدا، وقامت دعوته على التأمل في الكون وفي كتاب الله، وخرج برسائل اسمها رسائل النور، أكثرها تأملات وروحانيات وإشارات. رزق بتلاميذ نسخوا هذه الرسائل بأيديهم في وقت كان من المستحيل أن تطبع في تركيا آنذاك، كان يعني الوضع صعب، كان الوضع صعبا، ونسخوها بأيديهم، ونسخوا رجالا ونساء، نسخوا مئات الآلاف من الرسائل هذه بأيديهم ووزعوها على الأتراك. دعوته في الحقيقة كانت جيدة في حفظ إيمان الأتراك في وقت كان الإلحاد هو الفاشي، الإلحاد هو الفاشي في تركيا، الذي كما قلت لكم يدرس في المدارس والجامعات، يدرس الإلحاد هكذا علنا، وكثير منهم ألحد من الأتراك آنذاك، فحفظ الله تعالى به إيمان ملايين من الأتراك في وقت لم تكن هنالك حركة غير تلك الحركة. وبعد وفاته توفي سنة 1380 1960، عموا قبره فلا يعرف أين قبره الآن، وعقب وفاته انقسمت الحركة النورسية إلى 5 أقسام تقريبا، مراحل في مراحل، منها حركة فتح الله جولان، هذه حركة الخدمة التي فعلت ما فعلت اليوم في تركيا، ويعني كان لها حركات مشبوهة في تركيا اليوم. الحركة النورسية حركة غنية ثرية ماديا، تقوم كلها، كل الحركات الخمس تقريبا، على رسائل النور، ويعني يبالغون قليلا في قيمة رسائل النور، ويرون أنه المجدد الأوحد، هذا بديع الزمان النورسي، وأنه هو أنه يعني في مبالغات، حقيقة مبالغات شوي. أنا دعيت للخطبة الشامية في دمشق عام 1424 أظن، أو 25 2004 أو 2005 24، نسيت الآن كم متى وكانت وكيف. كان مؤتمر كبير في دمشق اسمه الخطبة الشامية، هذا بديع الزمان ذهب إلى الجامع الأموي وخطب خطبة دعيت بالخطبة الشامية، فعملوا ندوة في الشام كبيرة، وكان في الندوة كان في مشايخ سوريون، ونادوني الحركة النورسية، نادتني لأني أنا ذاك كنت قد حاضرت في بديع الزمان النورسي في برنامج أوراق، ذكرته حضرت في شأنه، فنادوني وذهبت، فسمعت يعني مبالغات ما عجبتني، مبالغات شديدة جدا بأنه المجدد الأوحد وأنه وأنه، فأنا قلت، وأنا يعني ما قصدت والله، قلت يعني يا إخوة يعني، وهذا الذي قيل يعني لا شك أن النورسي جدد في تاريخ تركيا، لا شك في ذلك ولا ريب، وأنه حافظ على إيمان ملايين أتراك، لكن هناك مجددون معه، يعني هو حلقة من مجددين كثيرين، منهم يعني أبو العلاء مودودي، من أبو الحسن المودودي، منهم الشيخ الإمام الشهيد بإذن الله حسن البنا، وأنا أتكلم عن سجيتي، فلما ذكرت حسن البنا تكهربت القاعة، أنا ما انتبهت والله، فجاء إلي الناس بعد، قالوا ماذا صنعت المنظمون، قلت إيش صنعت خير، قال كيف تذكر حسن البنا في دمشق، قلت سبحان الله وما في هذا، قال إن حسن البنا لم يذكر من 30 سنة، ذكره جريمة، ويعني كان حافظ الأسد قد أخرج القانون أن الإعدام لكل من ينتسب إلى الإخوان المسلمين، وكان القانون ما زال ساريا، إيش نقول الناس إيش نعمل، قلت لهم والله يقولوا هذا ضيف مهبول جاء وتكلم على مسؤوليته، ما لنا علاقة، أنا والله ما انتبهت ولا قصدت، والله ربي أشهد ما قصدت، لأني كان كلام على سجيتي. فأنا أريد من هذا أنهم يبالغون جدا جدا، لا شك أن النورسي رجل عملاق، يعني رجل جدد، رجل عمل، ما ينكر ذلك أحد منصف، لكن فيه مبالغات، وله عليه أيضا، ما يذكرون إلا الذي له، أما الذي عليه لا يذكرونه، هذا ما يصلح، ما يصلح في التقويمات يعني مهم، يعني كلام طويل. وهذا يعني بالنسبة للنورسي. ها أخي لا والله ما أعرف، أنا لا أثق بالمجمع السوري ولا بوزارة أوقافهم ولا بمفتيهم الضال محمد حسون، هذا نسأل الله يعني العافية، مفتي ضال سيء فاسد، أعوذ بالله، فاسد العقيدة وفاسد السلوك وفاسد كل شيء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيته في كنيسة يتكلم، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني كلامه أشبه بالردة، أشبه بالردة، نسأل الله العافية. كلام فيه تميع لعقيدة التوحيد ما بعده تميع، تميع لعقيدة التوحيد ما بعده تميع، أعوذ بالله من ذلك الكلام الذي سمعته في كنيسة نصرانية وموجود في اليوتيوب، كلام يعني يقشعر له جسد المسلم المؤمن الذي عرف يعني شم ريحة الإسلام. أي والله أعوذ بالله منه ومن ما جاء به. نعم.
ما رأيك في كتب أستاذ مالك
الهندلي؟ كتب؟
نعم.
كتب من؟
أستاذ مالك
الهندلي. مالك بن نبي مفكر جزائري ثقافته فرنسية، وكتب عديد من كتب اللغة الفرنسية وترجمت هذه الكتب إلى العربية. ومالك يعني في مرحلة، جاء مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر، وأهم كتبه الظاهرة القرآنية، وله قول مهم اسمه القابلية للاستعمار، يريد أن الشعوب العربية عندها قابلية للاستعمار الاستخراب يعني، وإلا لما احتلت بلادنا، لكن العلة الأولى في احتلال بلادنا هو قابلية الشعوب لهذا، الشعوب نخر فيها الفساد. سنعود بعد الصلاة إن شاء الله. ها باقي كم؟ ها صح. طيب أنتم ليش فتحتم هذا؟ أنا فرحت قلت خلاص أروح أرتاح شوي. فعنده قولة مشهورة اسمها القابلية للاستعمار، وعنده كلام مهم، لكن يعني مالك أيضا له عليه، لأن يعني ظهر في مرحلة لم يكن النضج فيها آنذاك قد استوى بعد المفاهيم، نضج المفاهيم نضج المصطلحات ما ظهر بعد بشكل جيد، وعاش في بيئة مضطربة، لأن الجزائر عقب الاستقلال مرت مرحلة في غاية الاضطراب. وأحمد بن بلة يعني تبنى المذهب الاشتراكي. طيب أنا قد نردد وبعدين نعود إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزائر عقب الاستقلال فوليها أحمد بن بلة، وهذا الرجل يعني تبنى مذهب اشتراكي وكان معجبا بالعبد الخاسر، وكانت اشتراكية هي المنتشرة في آنذاك، فتبناها في الجزائر. وجراء ذلك ضيق على دعاة الإسلام منهم بشير إبراهيمي كما قلت لكم، ومات مقهورا. بشير إبراهيمي توفي عام 1685 مقهورا، أن كان يأمل عقب انقلاع الحكم في الفرنسي في الجزائر بعد قرن وثلث القرن فيما يشبه الخيال، ما كان أحد يظن، وخلاص اسمها فرنسا الجنوبية الجزائر كانت، وانتهى الأمرها إلى الأبد. فكان المظنون أن يتجه حكام الجزائر الإسلام، فإذا بهم يتجهون الاشتراكية. فثم انقلب محمد بوخروبة الذي هو اسمه يعني ولقبه هواري بومدين، انقلب على أحمد بن بلة وأخذ الجزائر بحكم ماركسي لينيني، يعني كأقل يعني بن بلة كان اشتراكي يعني في أمل يعني شم ريحة الإسلام، أما هذا الماركسي لينيني فيدل كاسترو واستضافه في الجزائر وقصة طويلة. ويا للعجب، هذا رجل أزهري، هواري بومدين محمد بوخروبة رجل أزهري، تخرج من الأزهر في مصر ويفعل هذا، يعني هذا أمور عجيبة كانت ذلك. قلت لكم نحن كنا في ظلام دامس دامس. ولما ذهب بومدين عام 95 هجري 75 جاء بعده مجموعة، وجاء الشاذلي بن جديد وفسح بالحريات وصارت انتخابات، ويعني ظلم الإسلاميون كما ظلموا في مصر اليوم، وأخذ منهم الحكم، وقامت عشرية في الجزائر اسمها العشرية الحمراء، وبعض يسميها العشرية السوداء، وما جرى فيها من كوارث. والجزائر يعني اليوم في مرحلة يعني ما زالت في مرحلة انتقال، نسأل الله التوفيق للجزائر وأهلها. سؤال؟ نعم.
سبب سكوت أخوان العلماء في السعودية عن وصفهم بالإرهاب؟
هذه الدورة السنة القادمة إن شاء الله. ها؟ تحتاج الدورة طويلة هذه تمهيد، ما يسع الوقت يا شيخ.
يعني لو باختصار
ما يمكن إيجازه، هذا إيجاز ما لا يمكن إيجازه. ها؟ ها؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله نجيكم إن شاء الله ونجلس. يعني الإخوان جماعة من المسلمين، شأن وشأن يعني جماعة السلفية، جماعة التبليغ، جماعة التحرير، كل جماعة من هذه الجماعات لها وعليها، كل جماعة من هذه الجماعات لها وعليها، كل حركات الإصلاح لها وعليها، كل عظماء الإصلاح لهم وعليهم. هذا الإنصاف، هذا الإنصاف. ومن لا يقول بذلك لا يصبح منصفا. من يمجد تمجيدا مطلقا هذا جانبه الصواب، ومن يذم مثل بعض الناس غفر الله لهم سخروا حياتهم وملكاتهم وطاقاتهم ومواهبهم للذم المجرد والتجريد الناس وكذا وإظهار معايبهم ومساوئهم، هذا كمان جانبه الإنصاف مجانبة تامة. فكل جماعة وكل حزب ظهر وكل مصلح ظهر، أو الكلية هنا ليست مجازية، كلية حقيقية، له عليه، له عليه. والأمر يعني يحتاج إلى بسط أكبر وذكر أوسع، ربما أخي الكريم يسع المقام إن شاء الله مقام آخر نذكر فيه بالتفصيل هذا إذا يعني سمح الأمر والوقت بإذن الله تعالى. سؤال تفضل. زوج سمن ما له شو رأيه فيه؟ طب يعني رجل من الإصلاحيين، أجل طبيب ومن الإصلاحيين، وهو الآن يعني في السجون، ونسأل الله يفرج عنه. هذا رأيي، يعني ما عندي رأي فيه. نعم.
كتابكم شيخنا كريم اللي أشرتم إليه الذي فيه تأليخ الحالة المعاصرة
ما برز بعد، ما خرج بعد، إن شاء الله تفرغ له إن شاء الله. أنا في أحداث صعبة وتحتاج إلى توثيق، وفي غرائب وعجائب، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الصحوة تاريخا وتقويما كما يريد الأستاذ، صحوة تاريخا وتقويما. طيب سؤال. الحمد لله ما شاء الله ما أحسنكم. طيب يعني هل هنالك تفضل. الكتابات التي كتبها الدعاء، كتب مجموعة من الدعاء كتابات، يعني هي ليست مذكرات، كتبوا مذكراتهم، لكن هي وصف لما جرى، ومثلا في السجون عبد الناصر وما جرى في السجون. يعني مثلا الشيخ كشك ليس إخوان ولا علاقة له بالإخوان، كتب كتابا سماه طبعا الشيخ كشك يا إخوة لمن لا يعلم، هو أحد أعمدة الصحوة الإسلامية وأحد أكبر المؤثرين في إنشاء الصحوة الإسلامية في العصر الحديث، الشيخ كشك. يعني أنتم ما تتخيلون، أنا عشت المرحلة، عشت المرحلة من 93 هجري إلى يعني إلى أن أوقف سنة 1400 وألف، حوالي 8 سنوات. الشيخ كشك هو الخطيب الأول في العالم الإسلامي بلا منازع ولا مقارب، دع عنك أن يكون مماثلا أو مشابها، ما هنالك مثله إطلاقا. وهو أحد أكبر أسباب بث الصحوة ودعم الصحوة وتثبيت الصحوة، شيخ عبد الحميد كشك. يعني هذا كلمة إنصاف في حقي، وهو من أكبر يعني الأذكياء الذي رأيتم في حياتي. أضرب لكم مثالا، زرته في بيته، كان معي مجموعة، وهو ضري طبعا كما تعلمون، كان معي أخي، كان معي أخي الصغير، كان يمكن عمره 11 عاما ربما هذه الحدود. جئته بعد سنة، كنت أذهب كل سنة معرض الكتاب في القاهرة، سقى الله تلك الأيام. فجئته بعد سنة فدخلت عليه، قال أمال أخوك فين؟ أنا كنت أسقط، يعني أنا جيني شخص بالبارحة ما أذكره أصلا، فضلا أن أذكر أخاه يعني. فبعد سنة ويعني يأتيه آلاف الأشخاص، آلاف من المملكة أيضا ومن الخليج ومن أنحاء العالم، يذكر رجلا جاءه قبل سنة ومعه أخوه الصغير. إذا يعني لو كان أخي هذا عالما أو كان مثلا شخصا مهما ربما يتذكره، لكن عمره 11 عاما. قال أمال أخوك فين؟ أنا قلت لا إله إلا الله. يعني الذكاء شيء يعني. فعبد الحميد كشك ألف كتابا سماه أيام من حياتي، أظن زينب غزالي صح؟ إيش اسم كتابه؟ اسم كتابه إيش؟ مشهور. كتاب ذكرياته باختصار. هذا الكتاب يقرأه كل من قسى قلبه وأراد أن يلين قلبه ويبكي طويلا. لا 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 يا راجل، لا لو كده حياتي أو كذا. هذا كتاب ذكر فيه بالتفصيل ما جرى على مصر وهو دخل السجون، وذكر عذابه وهو رجل ضرير كيف عذب في السجون، عذاب الهول الذي وقع عليه، وذكر العذاب الذي وقع على الناس، وذكر 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 أحوال مصر في ذكريات. ارجعوا إليه، كتاب أروع من رائع وأجمل من جميل، خاصة عندما يعني ذكر سبب عماه، يعني الله لا إله إلا هو، كيف بسبب المال، الطبيب ما عنده مال يذهب إلى طبيب، فعميت عيناه بسبب المال، وكيف تنكر له القريب والغريب حتى أهله، يعني ذكريات جميلة جدا للأستاذ الكبير الخطيب العظيم عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى. وهذا أيضا يعني مهم. نعم تفضل. لا لا، فرق كبير. البريليوية طائفة فيها ضلال كبير وفيها إشكالات، أما الديوبنديون لا، الديوبنديون أخف كثيرا جدا يا راجل، أخف كثيرا. نعم أحد سأل هنا، رفع يده تفضل. يعني طبعا قلت لك كل مجموعة وطائفة لها وعليها، كل إنسان يعني يندر أن يخلو إنسان من مؤاخذة ما هو موجود غير موجود، والمؤاخذة بين معصية أو بدعة، بين معصية أو بدعة، هذه المؤاخذات الشرعية على الإنسان، إما ارتكب معصية أو ارتكب بدعة. ما هناك إنسان تفكرون يعني أن هناك إنسان يعني خالص إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيكم قول مالك، كل أحد يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هل من شيء تريدونه عقب الصلاة نناقشه أو نختم وننتهي ونكتفي؟ هل في شيء معين؟ هذه إن شاء الله دورة أخرى. طيب إن شاء الله سرنا بكم، وأذكركم بأهمية طلب العلم والإخلاص فيه، بأهمية طلب العلم والإخلاص فيه وبذل الجهد. يعني هذه مجرد تذكير سريع 4 أيام، لكن طالب العلم يبذل جهده ويقرأ طويلا وكثيرا ويتوكل على مولاه ويخلص له، فإن الإخلاص هو شيء عظيم وأمره جليل، ويكبر الأعمال ويعظمها عند الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم المخلص حري به أن ينفع الله به كثيرا، وأن ينتج إنتاجا عظيما ولو يسيرا، لكن الله يعظمه له وينشره في الأرض. وذكرتكم أمثلة خلال طرح في تلك الأيام الأربع. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأن يهدي وإياكم سواء السبيل، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يهبني وإياكم اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.